بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال: ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما، إلا أن إطلاقها يقتضي كونه نفسيا. هذا هو البحث الثاني في بحث الواجب النفسي، في تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري. هذا البحث يمكن أن نسميه بالشك بين النفسية والغيرية، أو دوران الواجب بين النفسية والغيرية. تارة الباحث يعلم، الفقيه الأصولي يعلم، بأن هذا الواجب هو واجب نفسي، حينئذ سوف يعمل على أساس علمه وقطعه، كما في الصلاة هي واجب نفسي، أو الحج واجب نفسي. وتارة أخرى يعلم أن هذا الواجب قطع المسافة بالنسبة للحاج، أو الطهارة بالنسبة للصلاة، هو واجب غيري، فهنا يعمل على أساس قطعه وعلمه. الواجب النفسي يعني لا يتوقف وجوبه على واجب آخر، فهذا الواجب الذي نعلم بكونه نفسيا واجب بلا علاقة له بغيره. نعم، الغيري إذا لم يجب ذاك الواجب الأساسي الأصلي النفسي ذو المقدمة، حينئذ لا يجب هذا الواجب الغيري. ولكن في بعض الأحيان نشك، قد يشك الباحث بأن هذا الواجب، مثل الواجب صاد، هل هو واجب نفسي أو غيري؟ لو كان واجبا نفسيا الواجب صاد، فإذا حتى لو لم يجب الواجب دال، فإن صاد سوف يجب، لأنه ليس واجبا غيريا، هو واجب النفس. وأما لو كان صاد واجبا غيريا، إذن لن يجب ما لم يجب الواجب دال، فإذا كان واجبا دال وجب صاد، وإلا فإن صاد لن يجب. فإذا شككنا ماذا نفعل؟ ما هو العلاج في هذا المورد؟ هل هناك مرجع نرجع إليه، قاعدة نرجع إليها؟ في الحقيقة المصنف رحمة الله عليه قد تحدث في مثل هذا المبحث في الفصل الثاني في باب الأوامر، في باب صيغة الأمر. هناك في المبحث السادس، بحث عن الوجوب النفسي، الوجوب التعييني، الوجوب العيني. إذا دار الأمر بين كون الوجوب نفسيا أو غيريا، تعييني أو تخييني، عيني أو كفائيا، إذا دار الأمر ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ هناك رحمة الله عليه المصنف ذكر هذا المبحث، وقال رأيه، لكن الذي استدعاه في المقام أن يعيد البحث بشكل مفصل هو أن الشيخ الأنصاري في مجلس درسه، بحسب تقريرات مطارح الأنظار، قد بحث هذه الزاوية بشكل نحو ما مفصل، فأدى ذلك بالمصنف رحمة الله عليه أن يبحث ذلك، أن يعيد الكلام فيه أيضا بشكل مفصل. المصنف رحمة الله عليه كما سنجد أنه سوف يذكر، سوف يجيب عن هذا التساؤل في عدة مراحل، في ثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الوضع، هل يمكن من خلال الوضع أن يوجد لدينا ما يرجح إحدى الكفتين، النفسية أو الغيرية، أو لا يوجد؟ هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية هي مرحلة الإطلاق ومقدمات الحكمة، تلك هي المرحلة الثانية. فهل هناك جهة إطلاق تثبت لنا إحدى الخيارين؟ هذه المرحلة الثانية. والمرحلة الثالثة إذا ما كان عندنا جهة إطلاق، حينئذ نرجع إلى الأصل العملي لنحدد الموقف في المقام. أما المرحلة الأولى الوضع، هيئة إفعل، صيغة الأمر موضوعة بنحو نستفيد منها أن الواجب نفسي أو أن الواجب غيري، أو لا يوجد في الوضع ما يدعم أحد الخيارين. الجواب أننا بلحاظ الوضع لا يمكن أن نعين أحدهما، لا توجد لدينا نتيجة معينة، لأن صيغة الأمر في الحقيقة موضوعة لمعنى يعمهما معا، يعم النفسي والغيري. صيغة الأمر موضوعة لمطلق الطلب الوجوبي، ومطلق الطلب الوجوبي جامع بين الواجب النفسي والواجب الغيري. تعيين أحد القسمين بحاجة إلى قرينة، إذن نحن والوضع لا نتيجة، لا نستطيع أن نعين أحدهما. إذن جوابنا في إطار المرحلة الأولى يكون واضحا والنتيجة واضحة. المرحلة الثانية، المرحلة الثانية هي تحديد أحد القسمين من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة. هل يمكن أن نحدد نفسية الواجب أو غيريته من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة؟ المصنف الشيخ الآخوند رحمة الله عليه قال نعم يمكن ذلك. نطبق مقدمات الحكمة ونتمسك بالإطلاق في الصيغة والهيئة، ومن خلالها نعين المقصود، نعين أحد القسمين. ما هو؟ الوجوب النفسي. الهيئة لما جاءتنا مطلقة غير مقيدة نستفيد منها الوجوب النفسي. لماذا؟ لأن الوجوب الغيري بحاجة إلى مؤونة وعناية. كيف؟ وذلك لأن الواجب الغيري لو كان هو المقصود كان لابد أن المولى في مرحلة الثبوت، في مرحلة الطلب، عندما كان هناك طلب حقيقي لذلك الفعل، كان لابد أن يقيد ذلك الطلب بطلب ذي المقدمة، بطلب الواجب دال. هو لا يريد الواجب صاد مطلقا، وإنما يريد الواجب صاد ويتحقق عنده الطلب للواجب صاد إذا تحقق لديه وجوب الواجب دال. إذا كان دال واجبا حينئذ صاد يكون واجبا، هذا معنى وجوب غيري لصاد. حينئذ لابد في نفسه عندما يتحقق الطلب والإرادة في نفسه لابد أن يقيده، يقول إذا وجب ذاك حينئذ افعل هذا. في نفسه لابد أكو هالشيء، هكذا تقييد. إذن في مرحلة الثبوت أكو عناية زائدة، هاي العناية تحتاج في مرحلة الإثبات إلى إبراز، ما دام هي موجودة في مرحلة الثبوت تحتاج إلى إبراز في مرحلة الإثبات. فيقول في مرحلة الإثبات إذا وجب دال فقد وجب صاد، إذا وجب ذاك حقق هذا، هكذا. ولما لم يذكر في مرحلة الإبراز والإثبات مثل هذا التقيد، مثل هذا التعلق، إذن في مرحلة الثبوت لا يوجد مثل هذا التقيد. إذن الوجوب الغيري الوجوب الغيري بحاجة إلى مؤونة وعناية إضافية، لابد أن تبرز. يجب إذا وجب ذاك، ولما لم يذكر المولى تلك المؤونة والعناية إذن هو لا يريدها. إذن ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة نثبت الوجوب النفسي، فهذا الواجب واجب نفسي. لكن هذا هو رأي المصنف رحمه الله، لكن الشيخ الأنصاري رحمه الله خالفنا في ذلك، خالفنا في إثبات الوجوب النفسي والواجب النفسي من خلال الإطلاق ومقدمات الحكمة، خالفنا في ذلك. هو قال لا يمكن أن نعين أحدهما أحد القسمين عن طريق إطلاق الهيئة، لا يمكن ذلك، لا الوجوب النفسي ولا الوجوب الغيري. كيف شيخنا؟ لماذا؟ لأنه بحسب نظريته رحمه الله، بحسب نظريته النتيجة التي ينتهي إليها لا يوجد إطلاق في الهيئة أصلا. لماذا؟ لما تقدم منه رحمه الله من أن مفاد الهيئات دائما هو معان جزئية خاصة. ليش؟ على أي أساس؟ وذلك لأن الهيئات موضوعة بالوضع العام والموضوع له الخاص، فالواضع عندما أراد أن يضع هيئة افعل صيغة الأمر ماذا تصور؟ تصور معنى الطلب العام الكلي، المفهوم العام للطلب، لكنه لم يضع هذه الصيغة لهذا المعنى الذي تصوره وأحضره إلى ذهنه، وإنما وضع الصيغة لمصاديق هذا المعنى العام الكلي، وضع الصيغة لمصاديق مفهوم الطلب العام الكلي، يعني للجزئيات، يعني للطلب الحقيقي النفساني القائم بنفس الآمر. إذن الموضوع له في الحقيقة ليس هو المفهوم العام، كلا ولا، وإنما مصاديق الطلب، يعني الطلب الحقيقي النفساني القائم بنفس الآمر. وعليه فإن مفاد الهيئة من أول الأمر هو جزئي، جزئي، والجزئي ليس له إطلاق، هو غير قابل للتقييد. يعني عندما لا يذكر المولى قيد لا يستكشف من ذلك أنه يريد المطلق والإطلاق، لا، لأنه حتى لو أراد أن يقيد فإنه غير قادر على أن يقيد، هو من الأصل هو جزئي. هذا ما يذهب إليه الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وعليه لا يوجد، وعليه لا إطلاق في الهيئة، الهيئة غير قابلة لأن يستفاد من عدم وجود القيد فيها إرادة المطلق. نعم، لو كانت صيغة الأمر موضوعة للطلب العام الكلي لهذا المفهوم، إذن مفادها ومعناها يكون قابلا للإطلاق والتقييد، فإذا المولى ما جاب لنا قيد نحمل كلامه على إرادة المطلق. هذا لو كانت صيغة الأمر موضوعة بهذا النحو، لكن هذا المبنى غير صحيح أصلا، هو بعيد عن الواقع جدا، لأن الصحيح أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الحقيقي، مصداق الطلب، الطلب الخاص الجزئي، الطلب بالحمل الشائع، ما موضوع لمفهوم الطلب والطلب بالحمل الأول الذاتي، كلا وألف لا. خب، ما هو الدليل على ذلك؟ على أن هيئة الأمر وصيغة إفعال موضوعة للطلب الحقيقي دون مفهوم الطلب، ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما يمكن أن نصيره قياسا في عبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله، كأنه صغرى وكبرى. أما الصغرى أنه لكي نصف فعل من الأفعال بأنه مطلوب، نقول هذا الفعل مطلوب. خلي أذكر مثال له ونتحدث وفق هذا المثال. تطهير المسجد مثال افتراضي، إحنا ندري أن تطهير المسجد واجب، لكن شكينا، تطهير المسجد واجب لنفسه؟ المولى عز وجل يريد أن يبقى المسجد طاهر، ولذلك بمجرد أن يتنجس تجب المبادرة إلى تطهيره، هكذا؟ أو أن تطهير المسجد واجب إذا وجبت الصلاة فيه، لو وجبت فيه الصلاة، لو كانت هناك صلاة وقيمت فيه الصلاة حينئذ يجب تطهير المسجد. فإذا أردنا في يوم غد أن نقيم صلاة الجمعة في المسجد حينئذ يجب التطهير، وإلا فلا يجب التطهير حينئذ. المقدمة الأولى، إحنا نريد نثبت أن هيئة الأمر موضوعة لمصداق الطلب، الطلب الحقيقي مو لمفهوم الطلب. المقدمة الأولى من الدليل الوارد في كلام الشيخ الأنصاري أن هذا التطهير تطهير المسجد لكي يتصف بالمطلوبية، ونقول التطهير مطلوب للمولى، لا يتصف هذا الفعل بالمطلوبية إلا إذا تعلق به الأمر، إذا تعلق به الطلب. إذن اتصافه بالمطلوبية يتوقف على تعلق الطلب به. هاي مقدمة رقم واحد. مقدمة رقم اثنين، أن الفعل لا يتصف بالمطلوبية، هذا التطهير ما يقال أنه مطلوب إلا إذا طرأ عليه واقع الطلب وحقيقته، تعلق به واقع الطلب وحقيقته. يعني ما يقال أنه مطلوب إلا إذا واقعا في نفسك أنت أردته وطلبته. ما يقال أن تطهير المسجد مطلوب لله إلا إذا كان هناك طلب حقيقي عند المولى لهذا الفعل للتطهير. واقع الطلب لابد أن يتعلق ويطرأ على هذا التطهير، يعني واقع الإرادة، يعني الإرادة الحقيقية لابد أن تطرأ على التطهير، على ذلك الفعل، حتى يصير ذلك الفعل مرادا. إذن لابد أن تتعلق الإرادة الحقيقية أو قل الطلب الحقيقي لكي يصير مطلوبا، لكي يصير مرادا، لا أنه يطرأ عليه مفهوم الطلب يتعلق به مفهوم الطلب أبدا. مفهوم الطلب لا يمكن أن يكون منشأ لمطلوبية عمل أبدا. لو أنه إجينا إحنا وقلنا أن هذا الفعل المعين مطلوب، يعني شنو مطلوب؟ يعني مطلوب بمفهوم الطلب. أوردنا مفهوم الطلب على الفعل، جعلنا مفهوم الطلب واردا على الفعل، هذا لا يصيره مطلوبا. مو مرة واحدة، أنت الليل كله اقضه في أن تجعل مفهوم الطلب طارئا على ذلك الفعل، هذا لا يصير الفعل مطلوبا أبدا. لابد لكي يصير الفعل مطلوب لابد أن يطرأ عليه واقع الطلب، حقيقة الطلب في قلبك، لابد يوجد طلب حقيقي متعلق بهذا الفعل حتى يصير مطلوب. وهذا مو بس في الطلب، في كل عرض من الأعراض.
شوف أنت حتى تخلي هذا الجدار أبيض، يعني لكي يتصف هذا الجدار بالبياض. كيف يتصف الجدار بالبياض؟ كيف؟ هذا يكون إذا ورد البياض الحقيقي على الجسم، إذا ورد واقع البياض على الجسم، مو مفهوم البياض. هسه أنت اقضي الليل كاملا في أن تجعل مفهوم البياض عارضا على الجدار، هذا لا يكفي، هذا لا يكفي أبدا، هذا غير كافي. أن إذن لدي مقدمة أولى تقول اتصاف فعل من الأفعال بالمطلوبية يكون في حالة تعلق الطلب والأمر بذلك الفعل. مقدمة ثانية وهي الكبرى في الحقيقة أن اتصاف الفعل بالمطلوبية تكون بطروء واقع الطلب وحقيقته عليه. خب النتيجة أن اتصاف الفعل بالمطلوبية عندما يتعلق الأمر والإنشاء به بالفعل وتصدر الهيئة والصيغة، صيغة الأمر بذلك الفعل، هذا يكشف عن كون مدلول الهيئة هو واقع الطلب وليس مفهوم الطلب. إذا أريد أعبر بتعبير مختصر، المقدمة الأولى تقول اتصاف الفعل بالمطلوبية يكون بتعلق الأمر بالفعل. المقدمة الثانية تقول أن اتصاف الفعل بالمطلوبية يكون بتعلق واقع الطلب وحقيقة الطلب بذلك الفعل. خب هنا راح نسوي نتيجة، وهاي النتيجة هي، هذا طبعا قياس من الشكل الثالث، قياس من الشكل الثالث أن المقدمتين صار الحد الأوسط موضوعا فيهما. الحد الأوسط هنا راح نحذف اتصاف الفعل بالمطلوبية موضوع المقدمة الأولى، واتصاف الفعل بالمطلوبية اللي هو موضوع المقدمة الثانية، نحذف هذا الحد الأوسط. النتيجة راح يكون محمول المقدمة الصغرى موضوع في النتيجة، ومحمول المقدمة الكبرى محمول في النتيجة، راح يكون هكذا الكلام، هكذا أن تعلق الأمر بالفعل، أن تعلق الطلب بالفعل عندما تصدر الهيئة وتتعلق وبصدورها يتعلق الأمر بذلك الفعل، هذا يعني وهذا يساوي تعلق واقع الطلب بالفعل. خب إذن لا يمكن الاستناد، هذا دليل الشيخ الأنصاري على عدم جواز الاستناد إلى إطلاق الصيغة والهيئة لإثبات كون الوجوب نفسي وليس غيريا. المصنف رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الكلام للشيخ الأنصاري رحمه الله. جواب المصنف، أولا المصنف ابتداء يرد مبنى الشيخ الأنصاري، يرد مبنى ويذكر المبنى الصحيح. ما هو الصحيح؟ هذا الكلام الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري مو صحيح لأن مبناه مو صحيح. ثم بعد ذلك لابد من الجواب عن الدليل الذي ذكره الشيخ الأنصاري فيجيب. ابتداء وقبل أن أذكر الجواب، إحنا مضى عندنا عندما وقع الكلام في باب الطلب والإرادة، اتحاد الطلب والإرادة، عندما تحدثنا عن ذلك في الجهة الرابعة في الفصل الأول مادة الأمر، تقدم الكلام أن الطلب والإرادة لهما عدة مصادق. عندنا طلب حقيقي اللي هو ذاك الوجود القائم في نفس الإنسان، اللي هو صفة
نفسانية حال الصفات النفسانية الأخرى من الجود والشجاعة وما شابه. وهاي الصفات كلها صفات مجردة، ما لها وجود مادي، وجودها وجود مجرد. هذا القسم الأول للطلب والإرادة للطلب. والقسم الثاني هو الطلب الإنشائي. الطلب الإنشائي، طلب الإنشائي هو ذلك الطلب الذي ينشأ بواسطة صيغة افعل، يعني اللفظ هو الذي يوجد ذلك الطلب. ولدينا قسم ثالث للطلب اللي هو المفهوم الذهني، اللي هو يصير بعد عام هذا مفهوم ذهني للطلب، هذا الذي يوجد في ذهن كل واحد منا عند سماع كلمة طلب. وقد تقدم أيضا هناك أنه النسبة بين الطلب الحقيقي والطلب الإنشائي هي العموم والخصوص من وجه. عندنا طلب حقيقي، هم هو طلب حقيقي هم هو طلب إنشائي، كما في أوامر المولى عز وجل لعبيده للمكلفين، هم حقيقي هم إنشائي. ومرة عندنا طلب حقيقي لكن من دون إنشاء، من دون إنشاء، يعني في نفسه الشخص يريد أشياء، يريد أشياء لكن لا يصدر إنشاء. ومرة بالعكس ماكو طلب حقيقي، في نفسه لا يريد، ماكو إرادة حقيقية ولكن إنشاء موجود ينشئ. هذا وين؟ هذا كالاختبارات والأوامر الامتحانية. خب هذا كله تقدم. المصنف رحمة الله عليه في مقام الجواب ماذا يقول؟ يقول مفاد صيغة الأمر ما هو؟ مفاد صيغة الأمر هو مفهوم الطلب، مفهوم الطلب، وليس مصداق الطلب، ليس حقيقة الطلب، مفهوم الطلب وليس حقيقة الطلب ولا مصداق الطلب، ليس الأمر كذلك، مفهوم الطلب. ومفهوم الطلب قابل للتقييد، يعني خلافا لما بنى عليه الشيخ الأنصاري رحمه الله. الشيخ الأنصاري يذهب إلى أن الهيئات موضوعة بالقسم الثالث من الوضع، الوضع العام والموضوع له الخاص. مصنف لا، يعتقد بعدم صحة ذلك، الموضوع له ليس المصاديق، ليس حقيقة الطلب، الموضوع له المفهوم، المفهوم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك هو أن الطلب قابل للإنشاء. المولى يقول طهر المسجد، طهر المسجد، أو صلي أو أكتب أو اذهب افعل، فهو ينشئ الطلب. الطلب إذن قابل للإنشاء. يعني إحنا قلنا قبل قليل عندنا من أقسام الطلب الطلب الإنشائي، فالطلب إذن قابل للإنشاء، ينشأ باللفظ. هذا واحد، هاي مقدمة. ومقدمة ثانية أن الطلب الحقيقي لا يقبل الإنشاء ولا يوجد بواسطة اللفظ. ليش؟ لأن الطلب الحقيقي صفة من الصفات النفسانية، صفة حقيقية، صفة تكوينية، لها وجود حقيقي تحصل من خلال أسبابها المعينة اللي هي تلك التي كنا نقول عنها مقدمات اختيارية. فإذن مقدمة أولى أن الطلب قابل للإنشاء من خلال اللفظ، والطلب مقدمة الثانية الطلب الحقيقي لا يقبل الإنشاء ولا يوجد بواسطة اللفظ. النتيجة إذن مفاد صيغة افعل وهيئة الأمر ليس الطلب الحقيقي المصداقي الذي لا يقبل الإنشاء، وإنما الطلب المفهومي القابل للإنشاء. نعم نعم، دواعي المولى الآمر عندما يأمر وينشئ الطلب هاي متعددة، قد يكون الداعي هو الطلب الحقيقي، وقد يكون الداعي هو الاختبار،
امتحان، قد يكون الداعي هو الإنذار، قد يكون الداعي هو التعجيز، قد يكون الداعي هو التعجيز. إذن الطلب الحقيقي يكون داعي وباعث وسبب لإنشاء الطلب، ولكن ليس هو مفاد صيغة افعل. مفاد صيغة افعل هو الطلب ومفهوم الطلب القابل للإنشاء بالصيغة. نعم، الطلب الحقيقي هو الداعي الذي يقف خلف الإنشاء، عامل وباعث وسبب لإنشاء الطلب. إذن النتيجة مفاد إفعال، مفاد إفعال مفهوم الطلب القابل لأن يتعلق الإنشاء به، القابل لتعلق الإنشاء. فإذا صدر افعل من المولى راح يوجد هذا المفهوم بوجود إنشائي. إذن مفاد الهيئة قابل لأن يكون مطلقا وقابل لأن يقيد، لأن هو مفهوم عام. خب، هذا إذن المبنى الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه. هذا المبنى الذي بنى عليه جوابه مبنى غير صحيح، هذا المبنى غير صحيح. خب، الدليل مالته اللي ذكره الشيخ الأنصاري، ما هي قيمته العلمية؟ ما هي قيمته؟ هل أنه دليل صحيح أو أنه دليل غير صحيح؟ خلي أطبق هذا المقدار حتى أشوف يبقى وقت لإكمال جواب دليل الشيخ الأنصاري لو أجله. قال ثم إنه لا إشكال فيما إذا علم بأحد القسمين الواجب النفسي والغيري. كنا نعلم أن الواجب صاد هو نفسي، وكنا نعلم أن الواجب صاد هو غيري، ماكو إشكال. يعني نتعامل معه وفق قطعنا. وأما إذا شك في أنه في أن الواجب، وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري، تطهير المسجد نفسي، وجبت الصلاة أو أنه وجبت الصلاة أو لم تجب، أو أنه غيري وجبت يجب التطهير، لم تجب لا يجب التطهير مثلا. هذا مثال افتراضي وإلا فهو نفسي. وأما إذا شك في واجب أنه نفسي أو غيري فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما، هذا وإن كانت موضوعة لما يعمهما، يعم النفسي والغيري، هذا إشارة إلى المرحلة الأولى في جواب هذا السؤال في هذا البحث، أنهم من حيث الوضع وبلحاظ الوضع لا يتعين الوجوب النفسي. لأن الهيئة موضوعة للأعم من الواجب النفسي والغيري، مطلق الوجوب النفسي. فإذا من حيث المرحلة الأولى ما عندنا جواب. فإذا خلي نروح إلى المرحلة الثانية وهي الإطلاق. ولذلك قال فالتحقيق أن الهيئة وإن كانت موضوعة لما يعمهما إلا أن إطلاقها يعني الهيئة يقتضي كونه نفسيا، كون الواجب نفسيا. لماذا؟ فإنه يعني الواجب لو كان شرطا ومقدمة لغيره، لو كان واجب غيري فإذا هو واجب لأنه مقدمة للغير لدال، لوجب التنبيه عليه على المتكلم الحكيم. الوجوب الغيري فيه هذه المؤونة، لازم يقول المولى يجب عليك هذا إن وجب ذاك، إذا وجب ذاك الشيء الآخر يجب على المتكلم الحكيم أن ينبه ويذكر هذه المؤونة، لأنه في حالة عدم وجوب ذاك هذا مو واجب، فكيف يسكت؟ كيف يسكت؟ هذا هو جوابنا في المرحلة الثانية، انتهينا. ولكن هناك كلام أدلى به الشيخ الأنصاري بحسب مقرره كلام تري، قال وأما ما قيل قال هو الشيخ الأنصاري في مطارح الأنظار في تقرير درسه مطارح الأنظار، من أنه لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة، اعتماد إطلاق الهيئة لدفع الشك المذكور وإثبات الوجوب النفسي ببركة إطلاق الهيئة، بعد كون مفادها يعني الهيئة الأفراد يعني المصاديق يعني الطلب الحقيقي، مصاديق الطلب الحقيقي يعني مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي القائم في نفس الآمر واقع الطلب، لا وجه للاستناد إلى إطلاق الهيئة بعد كون مفاد الهيئة الأفراد والمصاديق والطلب الحقيقي تلك الأفراد التي لا يعقل فيها التقييد في الأفراد، الطلب الحقيقي لا يقيد لأنه في أصله هو مقيد، هو شخصي هو جزئي، فكيف يمكن أن يقيد؟ نعم لو كان مفاد هذا استدراك لا وجه للاستناد، نعم لو كان مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب، نعم لو كان مفاد الأمر هو مفهوم الطلب صح القول بالإطلاق، حينئذ يمكن أن نتمسك بعدم ذكر القيد في كلام المتكلم الحكيم على عدم إرادته، لأن مفهوم الطلب قابل للتقييد، فإذا لم يذكر القيد إذن هو لا يريده، لكنه بمراحل من الواقع، لكن كون مفاد الهيئة هو مفهوم الطلب هذا بعيد بمراحل من الواقع، يعني كلش بعيد، هذا جدا بعيد. لماذا هو بعيد؟ هذا دليل المصنف رحمه الله أن الصحيح أن مفاد الهيئة هو المصاديق واقع الطلب مصداق الطلب مو مفهوم الطلب، هذا دليلنا عليه، دليل الشيخ الأنصاري. إذ هذه صغرى، هذه مقدمة أولى، يمكن أن نقول هي صغرى، هذه مقدمة أولى، لا شك في اتصاف الفعل بالمطلوبية بالطلب المستفاد من الأمر، يعني إذا متى يتصف الفعل بالمطلوبية ويكون مطلوبا؟ إذا جاء الأمر وتعلق به، إذا جاء الأمر وتعلق بالفعل فإن هذا الفعل سيتصف بالمطلوبية، فإن تطهير المسجد يكون مطلوبا، إذا قال لي المولى طهر المسجد لا شك أن التطهير سيكون مطلوبا ببركة تعلق الأمر به، تعلق الصيغة ببركة تعلق الصيغة به. هذه هي الصغرى، ولا يعقل، هذه هي المقدمة الثانية، ولا يعقل اتصاف المطلوب بالمطلوبية بمجرد تعلق مفهوم الطلب به، انصباب مفهوم الطلب عليه، لا يعقل. أنت من أول لحظة إلى ما بعد 20 ساعة أبقى أورد مفهوم الطلب على ذاك الفعل، لا يصيره مطلوبا ولا يتصف بالمطلوبية عند العقلاء، اتصاف المطلوب بالمطلوبية لا يكون بواسطة مفهوم الطلب، فإن الفعل يصير مرادا ومطلوبا بواسطة تعلق واقع الإرادة وحقيقتها، الإرادة الموجودة في نفس المولى في نفس الآمر، مو بواسطة لا بواسطة مفهومها، مفهوم الإرادة ومفهوم الطلب، وذلك واضح لا يعتريه ريبون. فإذا كان تعلق الأمر بالفعل يؤدي إلى اتصاف ذلك الفعل بالمطلوبية، ونحن نعلم أن اتصاف الفعل بالمطلوبية لا يكون إلا إذا تعلق واقع الطلب بالفعل، هذا معناه وخر هذين الاتصافين اللي هم الحد الأوسط، راح تطلع النهاية النتيجة أن تعلق الأمر بالفعل بفعل ما، هذا يعني أنه تعلق واقع الطلب بذلك الفعل. فإذا أساسا مفهوم أساسا مفاد الهيئة والمعنى المستفاد من الهيئة لا يكون قابلا للإطلاق والتقييد، لأنه معنى جزئي، فلا تستفاد النفسية. جواب المصنف. ففيه المصنف أولا يقول هذا المبنى الذي اعتمده الشيخ الأنصاري مبنى غير صحيح غير تام. كيف؟ هذا توضيحه. إن مفاد الهيئة كما مرت الإشارة إليه، المصنف هذا أكد عليه إنصافا، أكد عليه سابقا، مفاد الهيئة ليس الأفراد، ليس مصداق الطلب، ليس واقع الطلب، كلا، هو المصنف كان يصر على هذا المعنى، بل هو مفهوم الطلب كما عرفت تحقيقه في وضع الحروف. نعم، المصنف لم يشر بشكل واضح جدا إلى هذه الفكرة هناك في وضع الحروف. هذا النحو من الذي الآن من اللي ذكر إنه لم يرد هناك. نعم، الهيئة لم توضع بإزاء المصاديق والخصوصيات، هذا المعنى قد تقدم، لكن هناك في باب الحروف لم يشر إليه بشكل واضح، وإن أشار إليه في بعض الأبحاث المتقدمة. إن مفاد الهيئة ليس الأفراد، بل هو مفهوم الطلب، ولا يكاد يكون يعني مفاد الهيئة اسم يكون محذوف تقديره مفاد الهيئة فرد الطلب الحقيقي، ولا يكاد يكون مفاد الهيئة يعني الطلب الحقيقي واحد من مصاديق الطلب الحقيقي أبدا. الطلب الحقيقي الذي يكون بالحمل الشائع طلبا، هاي الواو تفسيرية عاطفة مفسرة، شنو معنى الطلب الحقيقي وفرد الطلب الحقيقي؟ يعني الذي يكون بالحمل الشائع طلبا. ولا يكاد، هاي يكاد هم من احتاجها، هاي واحدة من يكادات المصنف، فرد هم من احتاجها مثلا، هو الطلب الحقيقي، بعد طلب حقيقي، مصاديق الطلب الحقيقي. قال، راح أرجع أعيد العبارة، إن مفاد الهيئة ليس الأفراد، بل هو مفهوم الطلب، ولا يكون مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي وأحد مصاديق الطلب الحقيقي. شنو معنى الطلب الحقيقي؟ يعني الذي يكون بالحمل الشائع طلبا، هذا ليس هو مفاد الهيئة. وإلا قرينتنا، المصنف عند قرينة على أن مفاد الهيئة لا يكون هو مفهوم الطلب، مفاد الهيئة لا يكون هو الطلب الحقيقي وواقع الطلب. ما هي القرينة؟ وإلا لما صح إنشاؤه بها، وإلا يعني وإن لم يكن مفاد الهيئة مفهوم الطلب بل كان فرد الطلب، لما صح إنشاؤه يعني الطلب بها بالهيئة والصيغة، لأن واقع الطلب لا ينشأ بالصيغة. نعم، مفهوم الطلب ينشأ بالصيغة، ضرورة أن الطلب الحقيقي من الصفات الخارجية. لماذا لا يصح إنشاؤه الطلب الحقيقي بالصيغة؟ لأن الطلب الحقيقي من الصفات الخارجية الحقيقية التكوينية الناشئة التي لها أسبابها الخاصة، الناشئة من الأسباب الخاصة اللي نسميها المقدمات الاختيارية. فلو كان مفاد الهيئة هو الطلب الحقيقي لما أنشئت بالصيغة، والحال أننا نعلم أنها تنشأ بالصيغة، إذن مفادها المفاد الصيغة مفهوم الطلب. نعم، ربما يكون الطلب الحقيقي هو السبب لإنشاء مفهوم الطلب، كما يكون سبب إنشاء مفهوم الطلب غير الطلب الحقيقي، مثل التمني، الترجي، الامتحان، الاختبار، الإنذار أحيانا. فإذا المبنى الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري كلامه في المقام، نظريته في المقام، هذا المبنى أساسا هو مبنى غير صحيح، وعليه الهيئة موضوعة بالوضع العام والموضوع له العام أيضا، فهي قابلة الآن، هي قابلة لأن تكون مطلقة، قابلة للإطلاق وقابلة للتقييد. إذن أساس المبنى كما وجدته. يبقى دليل الشيخ الأنصاري، هذا الدليل يحتاج إلى جواب، يحتاج إلى رد، إن شاء الله رده يأتي في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.